بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ووصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه العبارة واضحة جلية في الحض على أن يكون الإنسان في قضاء حوائج إخوانه المسلمين، أن يعينهم ويساعدهم على قضاء حوائجهم، لا سيما في الكربات وعند الشدائد. وهذه العبادة، عبادة قضاء الحوائج، هي من أفضل العبادات، هي من أفضل العبادات، لأنها إضافة إلى كونها تفيد صاحبها في الدنيا والآخرة، غير أن نفعها يعم الآخرين. ومعلوم أن العبادة المتعدية، يعني التي يكون نفعها عاما في الناس، أفضل من العبادة القاصرة التي يعود نفعها إلى صاحبها بمفرده. ولذلك ذكر أن الحسن البصري بعث قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، فقال لهم: مروا بثابت البناني فخذوه معكم حتى يعينهم في قضاء هذه الحاجة. فأتوه، أتوا ثابتا، فقال: إني معتكف. فرجعوا إلى الحسن البصري فأخبروه، فقال: قولوا له يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. لماذا؟ الاعتكاف نفعه يقتصر على المعتكف، نفعه في الأجر والمغنم إنما هو راجع إلى صاحبه، لا يتعداه إلى غيره. أما أن تسير في قضاء حاجة أخيك المسلم، تساعده فيما ينوبه من شدائد، فإن هذا أعظم أجرا عند الله عز وجل من الذي يحج لنفسه أو يعتكف لنفسه أو يصلي لنفسه. ولذلك نلاحظ أن بعض الصحابة كان يترك الصيام، كان يترك الصيام، صيام النوافل، طبيعي منه صيام رمضان، كان يترك صيام التطوع. لماذا؟ حتى لا يكون الصيام سببا في تركه للإقراء، اقراء القرآن، لأنه إذا صام تعب، فإن تعب توقف عن الإقراء. والصيام نفعه لصاحبه، والإقراء نفعه للآخرين، فلذلك كان يفضل أن لا يصوم النوافل ويقوم بإقراء الناس القرآن. ومعلوم، وربما ذكرته كثيرا للإخوة خصوصا الذين يدرسون في الحلقات أو في الدورات الصيفية، الإنسان بطبعه يميل إلى الربح. يعني أنت إن صمت الأيام كلها وإن قمت الليالي كلها، كل هذا الخير سينتهي عند موتك، كل هذه الخيرات والطاعات تنتهي عند موتك. ولكن لو علمت طفلا أو أخا، لو علمته 5 آيات، لو علمته آية، 5 آيات يمكن أكثر، آية، لو علمته آية وحفظته آية وفسرت له هذه الآية، هذا شخص، هذا الإنسان علم آخر. أنا بس بدي أذكر أنه علم واحد، يعني وتسلسلوا إلى أن تقوم الساعة. يعني هذا الشخص أقرأ شخصا أو علم شخصا، وهذا علم آخر، فقط واحد. كم ستحصل من الأجر؟ وهل هذا الأجر سيقف عند موتك؟ لا، بل سيستمر أنت في قبرك، وعملك الصالح ما زال ينتشر وما زال يحسب لك هذا العمل الصالح. صمت الدهر، قمت الدهر، انتهى الصيام، انتهى القيام بموتك. ولكن الصيام لا شك صعب، القيام صعب. أن تعلم آية أسهل، ولكن تعليم الآية الذي هو أسهل أنفع لك يوم القيامة. ليش؟ لأن أجرها يستمر إلى أن تقوم الساعة، طالما أن هناك من يوحد الله، وهذه الآية التي علمتها هناك من يتعلمها بسببك، فإن الأجر يسير، يجري عليك هذا الأجر بخلاف بقية الطاعات. كذلك الأمر هنا، الله عز وجل يكون عونا للمسلم. وماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ ماذا يريد الإنسان؟ أن يحصل أكثر من أن يكون معانا من الله عز وجل. أنت ربما بشيء يسير بسيط تساعد أخا لك، وربما تعينه في أطراف نعمك، في أطراف النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. يعني ربما أنت تأتي إلى طعام، وهذا الطعام لست بحاجة إليه، فتعطيه للمستحق، تعطيه لمن يحتاج هذا الطعام، بل يئن من الجوع لحاجته لهذا الطعام، فأنت تعطيه الفاضل عنك إعانة له. ومع ذلك هذه الإعانة تكون سببا لإعانة الله عز وجل لك. ربما تكون لديك الملابس الكثيرة وأنت لا تحتاجها ولا ترتديها، بل هي عبء عليك، هي عبء عليك وعلى بيتك. لماذا؟ لأنك لا تعرف أين ستضعها. رغم أنك تريد أن تتخلص من هذه الملابس، ولكنك أعطيتها لمن يحتاجها، أعنت بها من هو بحاجة إلى المعونة بها، فالله عز وجل يعينك على أمورك. التعامل مع ربنا عز وجل دائما رابح، لا يمكن أن يخسر إنسان يتعامل مع الله عز وجل، لا يمكن أن يخسر. يعني تخيلوا إنسان يريد أن يرمي الثياب ليس بحاجة إليها، يعني هو لا يتصدق بخالص ماله، وإن كان التصدق بخالص المال أفضل وأعظم، يعني ولكن ربنا عز وجل يريد أن يستدرجك إلى جنته، يريد أن يستدرجك إلى رحمته بأبسط الطرق وأيسر الطرق. هذه الملابس التي تريد أن ترميها ولست بحاجة إليها، لو أنك أعطيتها لمحتاج فإنها تكون أجرا لك عند الله عز وجل، وهذه الإعانة التي أعنت بها تكون سببا لإعانة الله عز وجل لك. والإنسان لا يدري متى يحتاج إلى المعونة أو متى يضطر إلى المعونة، لأنه دائما بحاجة إلى معونة من الله عز وجل، ولكن متى يضطر؟ عند الاضطرار تجد قيمة عملك الذي ربما كنت لا تلقي له بالا، تجد قيمة عملك الذي كنت لا تلقي له بالا. يعني أحيانا الإنسان قد يساعد إنسانا آخر مساعدة بسيطة جدا، والله السماء كانت تمطر وهو يقود السيارة، فرأى إنسانا على الطريق قال له اصعد وأوصله إلى بيته، إيش كلفته هالمسألة؟ هو ماشي وماشي، يعني لم يذهب خصيصا لأجل أن يوصله، ولكن فعل هذا الفعل يبتغي وجه الله، لا يريد أن يقال عنه المساعد الكريم ومفرج الكربات إلى آخره، ولكن فقط أن أراد أن يكون عونا لأخيه في هذه المسألة، رجاء أن يكون الله عز وجل عونا له في سائر أيامه. ربما تدور الأيام وتقف أنت نفس الموقف الذي وقفه أخوك فيأتيك من يعينك، وتكون على يقين تام عند وقوفك تحت الشتاء، تكون على يقين تام أن الله عز وجل سييسر لك من يعينك. لماذا؟ لأنك تؤمن إيمانا يقينيا أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذن هذه المسألة أحيانا الناس تستخف بأمور هي عظيمة جدا، هي عظيمة جدا، يعني حتى ولو كلمة، حتى ولو بكلمة، لأن بعض الناس بكلمة واحدة يستطيع أن يفرج كربات، ليس كربة واحدة، يستطيع أن يفرج كربات بكلمة واحدة. يأتي أحد السائلين فيسأل ما تقول في الإنفاق على فلان، هو لا يملك لا درهما ولا دينارا، ولكن يملك لسانا يوجه به الناس ليفعلوا الخير، فبكلمة واحدة ربما مئات المسلمين يتصدقون ويتبرعون ويفعلون الأفاعيل بسبب إيش؟ بسبب كلمة واحدة. وماذا تكلف الكلمة؟ هذه الكلمة التي تقولها تأخذ بها أجر كل من تصدق مع بقاء الأجر للمتصدقين، وانظروا إلى كرم الله عز وجل. بكلمة قلت لفلان نعم من الخير العظيم أن تعطي فلانا وفلانا، أو أن تعطي اللاجئين، أو أن تعطي النازحين، أو إلى آخره، هذه الكلمة أخذت كفتوى فتصدق بسببها أناس كثر، أجرهم لك، أجرهم لك. فالمعونة ليست المعونة فقط أن أبني عمارات ويا ناس تعالوا إلى البيوت، لا، هي معونة جيدة، ولكن إن لم تستطعها تستطيع أن تفعل ما دونها، تستطيع أن تفعل ما دونها ولك بها أجر، ولك بها أجر. إن لم يكن لك كلام أو لسان تتكلم به بفصاحة وزلاقة وإلى آخره حتى تشجع الناس على فعل الخير، تستطيع أن تعين من يفعل الخير، تستطيع أن تعين من يفعل الخير. يعني الإنسان مهما كانت الظروف يستطيع يفعل الخير، يستطيع يفعله بلسانه، يستطيع يفعله بعمله، يستطيع يفعله بماله. إن لم يكن لديه مال بالعمل، إن لم يكن يستطيع العمل فبالكلام. ولا يستطيع أحد أن يحجز عنه الدعاء، يعني على الأقل أن يدعو للمكروب بأن يفرج الله عنه هذه الكربة وأن يخفف عنه وطأتها. فإذن الله عز وجل يعين كل عبد، يعين إخوانه المسلمين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا سلوك الطريق وتسهيل الطريق فيها معان. سلوك الطريق لطلب العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، بمعنى أن يمشي بقدميه لطلب العلم، أن يمشي بقدميه إلى مجالس العلم، كما أنه يدخل فيه السلوك المعنوي، يعني سلوك الطرق المعنوية، والمقصود بها حفظ المتون ودراسة العلم والمذاكرة والمطالعة والكتابة والتفهم، كل هذا يعتبر من سلوك الطريق. فإذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يراد به أن تمشي بقدميك، وأن تمشي بقدميك من يركب بالسيارة معناته غلط، لا، أن تمشي، أن تباشر التوجه إلى مجالس العلم، هذا نوع من سلوك الطريق. ومنها أن تحفظ وتذاكر وتراجع وتطالع العلم، لأن العلم ليس مقتصرا على مجرد السماع. يعني وللأسف بعض الشباب يظن أنه بمجرد أن يستمع الدرس خلاص قضى الذي عليه، قضى الذي عليه، وهذا غير صحيح. هذا جزء من الذي، وعليكم السلام، من الذي ينبغي أن يقوم به طالب العلم، أن تستمع، لأن السماع يستدعي الحفظ، والحفظ يستدعي المذاكرة، ويضاف إلى الأمرين العمل، لأن العلم لا يتعلم لأجل العلم فقط. العلم لا يتصدى الإنسان لطلب العلم من أجل أن يقال عنه فلان يجالس فلان وفلان وفلان من العلماء، وهو حريص على دروسهم وكذا وكذا، ولكن العلم يستتبع أمرا آخر وهو الأهم، وهو الغاية من العلم، أن تعمل بهذا العلم، أن تعمل بهذا العلم. وإلا لو كان العلم يقتصر فقط على مجرد السماع، لو كان مقتصرا فقط على السماع لاستطاعه أي إنسان، ولكنه يفقد رونقه إن اقتصر فقط إنه سمعنا درس. طيب سمعنا الدرس، ما الذي استفدناه من هذا الدرس؟ ما هي الأمور العملية التي استفدتها من هذا الدرس؟ هل قدمتني وقربتني من الله عز وجل أم أنها أبعدتني؟ ما هي النتائج من وراء هذا الدرس؟ ازددت علما، هل زيادتي في العلم زادتني في العمل؟ هل زادتني تقربا إلى الله عز وجل؟ هل وهل إلى آخره. فإذن لا يقتصر الأمر على مجرد السماع، ولا ينبغي يقتصر كذلك على مجرد سماع للشيوخ، بل ينبغي يكون هناك جهد، ينبغي يكون هناك جهد، أن يكون هناك جهد للإنسان بأن يطالع ويذاكر، لأن الشيخ لن يستطيع أن يعطيك جميع العلوم. هو يعطيك المفاتيح، يعطيك المفاتيح لتبتدئ أنت بفتح أبواب العلم. هذه الهمة ينبغي أن تكون عند طالب العلم، ينبغي أن تكون عند طالب العلم. حزبه أمر، عنت له مسألة، ينبغي أن يبحث في الكتب، ينبغي أن يبحث في كتب العلم، أن يطالع، أن يذاكر، ثم لا يستغني عن سؤال الشيوخ والعلماء إن وجدوا. لماذا؟ لأنه قد يفهم فهما خاطئا للدرس، أو يفهم فهما خاطئا لما قرأ، يفهم فهما خاطئا لما قرأ. وأحيانا يكون الفهم مميتا، أحيانا يكون الفهم مميتا وقاتلا. ليش؟ لأنه يقلب المعنى رأسا على عقب، يقلب المعنى رأسا على عقب، ولا يؤدي المؤدى، ولا يؤدي المطلوب. فلذلك الإنسان ينبغي أن يطالع، ينبغي أن تكون له قراءة، ينبغي أن تكون له مذاكرة، ولكنه لا يستغني، لا يستغني عن مجالسة الشيوخ وطلاب العلم حتى يزيدوه أو حتى يبصروه بالطريق الصواب. قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا التسهيل منهم من قال يراد، قد يراد بمعنى هذه العبارة أن الله عز وجل يسهل له العلم الذي طلبه، يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه. يعني إن أراد بعلمه وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل ييسر له فهم هذا العلم وحفظ هذا العلم وطلب هذا العلم. طيب لماذا قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ لأن هذا العلم، هذا العلم هو طريق إلى الجنة، فإذا سهل لصاحبه سهلت طريقه إلى الجنة. وقد يراد بهذه العبارة أن الإنسان إذا قصد بطلبه وجه الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا العلم، لم يرد بهذا العلم فقط مجرد أن يكثر من الشهادات، أو أن يكثر، والعبارة الأدق، أن يكثر من الحجج عليه، لم تكن غايته إكثار الحجج، بل كانت غايته أن يطلب العلم ابتغاء رضوان الله عز وجل ولكي يعمل بهذا العلم، فإن هذا العلم بهذه الطريقة في الطلب يكون سببا لهداية صاحبه ولدخوله إلى الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل إن الله عز وجل قد ييسر لطالب العلم علوما أخرى، يعني قد يكون في بداية الطلب طلب مثلا تفسير القرآن، طلبه لتفسير القرآن دفعه إلى علم الحديث، لأن القرآن يفسر كذلك بالحديث، فانقاد وراء الحديث، الأحاديث جرته إلى علم الفقه، الفقه جره إلى أصول الفقه، أصول الفقه، وهكذا. فكل علم يفتح له أبوابا على علم آخر. وكما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكذلك هو معلوم أن الحسنة ثوابها حسنة مثلها، كما أخبر تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك قد يدخل في هذا أن يسهل الله عز وجل له تسهيلا حسيا دخوله إلى الجنة، وهو بأن يسهل عليه أهوال يوم القيامة، لا سيما عندما يضرب الصراط فوق فوق النار، عندما يضرب الصراط فوق جهنم، فالله عز وجل بسبب طلبه للعلم في الدنيا يسهل له مروره على الصراط، بل ويسهل له ما قبل الصراط وما بعد الصراط، وما ذلك إلا لأنه أراد بهذا العلم وجه الله عز وجل والعمل بما علم. ومعلوم أن العلم هو الأساس، يعني لا ينبغي لأحد أن يزهد بالعلم، لا ينبغي لأحد أن يزهد بالعلم الشرعي، لأنه أشد الناس على إبليس من هم العباد؟ لا، أشد الناس على إبليس العلماء. ليش؟ لأن العباد يستطيع أن يتلاعب بهم إبليس كيف شاء، بمعنى قد يصور لهم عبادات ليست بعبادات، يتعبهم بها ويرهقهم بها ويشغلهم بها عما هو أعظم منها. أما العالم فلا يستطيع أن يتلاعب معه، لا يستطيع أن يتلاعب به ولا أن يلبس عليه الصواب. ولذلك نرى كثيرا ممن سلكوا طريق العبادة على غير علم زعموا أنهم وصلوا إلى درجة ليسوا بحاجة معها إلى العبادة. ليش؟ لأنهم تجاوزوا القنطرة وأتاهم اليقين كما يزعمون، فسقط بزعمهم، هو سقط لأنه صاروا مجانين، سقط عنهم التكليف، فسقط عنهم التكليف فلم يعودوا بحاجة لا إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عبادة ثانية، وما ذلك إلا بتلبيس إبليس عليهم، ما ذلك إلا بتلبيس إبليس عليهم. أما العلماء فإنه مهما حاول أن يخادعهم فإنهم على علم راسخ، يعرفون مداخل الشيطان فيتجنبونها، بعلمهم لمداخل الشيطان لا يستطيع الشيطان أن يدخل عليهم بسهولة. ولذلك كان العلم أساس، كان العلم أساسا في حياة الإنسان المسلم، فالإنسان لا يستطيع أن يعبد من غير علم. كيف تعبد؟ وما علمك أن هذا عبادة أصلا؟ ما علمك أن هذا عبادة؟ ما الذي يحكم على الفعل أنه عبادة أو ليس بعبادة؟ ليس هناك شيء يحكم إلا العلم. من الذي يقول لك هذا صواب وهذا خطأ؟ العلم. من الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام؟ العلم. من الذي يقول لك الآن أقدم أو الآن أحجم؟ العلم. فإذا العلم هو أساس، العلم هو أساس. ولما كان العلم أساسا والعلماء هم الذين حفظوا العلم بحفظ الله عز وجل، أتى الطعن وأتت الحرب على العلماء، أتت الحرب على العلماء، فخرج علماء ليسوا بعلماء، وشوهت صور العلماء الذين هم علماء. يعني الحرب من جهتين، إما أن يبرق نجم إنسان فينادى عليه بأنه عالم وهو لا يفقه من الدين شيئا، فقط ليلبس الدين على الناس، وبالمقابل العالم الرباني يحارب ويضطهد وتلصق به التهم وغيرها من سبل التشويه. لماذا؟ حتى ينفر الناس عن أخذ العلم عنه. طيب، إذا نفرنا من العالم الرباني وأخذنا العلم من ممن لا يفقه في دين الله شيئا، ما الذي يحصل؟ نتقلب بجهل من جهل إلى جهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. كيف يقبضه؟ قال: ولكن يقبضه بقبض العلماء. العلم يقبض بقبض العلماء. قال: فإذا لم يبق عالم، أو برواية لم يبق عالما، ماذا حصل؟ ماذا يفعل الناس؟ قال: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فإذن ينبغي علينا أن نحرص على العلم قبل أن يزول، قبل أن يزول، لكي نكون نحن، ولا ينبغي لأحد أن يستخف بنفسه، لكي نكون نحن صمام الأمان بحفظ العلم لتعليمه للناس. ورفع العلم ليس فقط بمجرد أن ترفع المعلومات أو أن ترفع الأحكام كعلم نظري، بل رفع العلم يشتمل رفع العلم النظري ويسبقه ما هو أخطر، وهو رفع العمل. ولكن هذا التفصيل أتركه إن شاء الله لدرس لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.